بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تقدم أن أخبار الثقات تبتلى بالعلم الإجمالي بخطأ بعضها، وأن هذا العلم الإجمالي لا يتم بحيث يعرقل البناء على حجية أخبار الثقات عندنا، لأننا إنما نبني على حجية أخبار الثقات فيما لم يكن محتفا بما يريب بما يوجب الريب، وأن هذا الأمر يبتلى به من يقولون بحجية خبر الثقة مطلقا. وتحصل مما تقدم فيما سبق أن أخبار الثقات تكون حجة في الأنساب شأنها شأن الموضوعات بحسب ما ينتهي إليه النظر، يعني سنريد احنا نخبر عن الحجية والشرعية القضية الشرعية، بس هذا مقتضى البحث العلمي هكذا. وأن خبر الثقة الحجة كما قلت هو ما لم يكن محفوفا بما يوجب الريب عند العقلاء، وأوضاعنا المعاصرة التي شاع فيها انتحال الأنساب والاعتماد على ما هو غير جدير بالاعتماد من الموارد التي تكون الأخبار فيها بطبيعتها محفوفة بما يوجب الريب، فيتعطل خبر الثقة عن الحجية عندما لا نحرز أنه في مأمن من مما يريب. نعم، إذا أخبر الثقة وتفحصنا عن خبره ووجدنا عنده تثبتا في مقدماته، مثلا اعتماد على الإقرار هو ثقة بالتفصيل، أو وجدنا أنه معتمد على شهرة عظيمة قديمة مو شهرة معاصرة أو قريبة أو كذا، يحتمل أنه أو ما أشبه ذلك من الأمور في مثله يعتمد عليه، لأنه سيكون هذا الخبر خاليا من شوب الريب. فإحنا بدو خبر الثقة ما نقدر نعول عليه بسبب هذا الشوب الريب العام، عندنا عاصفة ريب في الأنساب معاصر موجودة، هاي العاصفة العام تجعل الأخبار محفوفة بما يوجب الريب، ما نقدر نعول عليها لأجل هالجهة الكبروية. نعم، إذا تثبتنا من الثقة وتوثقنا من أنه هو لم يعتمد على كثير من الاحتمالات اللي احنا ذكرناها فيما سبق في مقام الثبوت، أن خبر الثقة قد يكون مستندا إلى جهات ليست جديرة بالاعتماد عليها، إذا توثقنا من عدم ذلك بحيث المهم أخرجنا هذا الخبر عن دائرة شوب الريب، إذا خرج يمكن التعويل عليه، وهذا هو ربما الداء بالعقلاء هم كذلك. إنسان أول ما يسمع ما يقدر يعتمد، بس إذا بدأ يتأكد يتوثق يقدر يعتمد على المطلب بشكل تام ويجد نفسه على حجة. صحيح هو ما يعلم بالمطابقة للواقع، يحتمل أن هذا الثقة غلطان مشتبه، يبقى الاعتماد قائم، ولكن يجد نفسه على بصيرة في هذا الشأن. واضح إن شاء الله؟
فأكون ملازم أنه ينتقل عن طريق خبر الثقة،
وبالتالي
يصير أنه هذا ريب.
طبعا، لأنه من يكثر هذا الأمر، وذكرنا ذيك المناشئ العديدة للاستناد اللي هي كثير من عدها شائعة وليست صالحة للحجية واقعا، وشائعة مو أنه نادرة خصوصا في عصورنا. فش راح يكون؟ راح يكون كل خبر هو محفوف بما يوجب الريب. ليش محفوف بما يوجب الريب؟ مو هو نفس الخبر هو فيه ما يريب نفسه الفاظه، مو هذا معنى أنه محفوف بما يوجب الريب، ولو لأنه هو في أجواء بها ريب، في أجواء مريبة، في أوضاع مريبة، الأنساب الآن صار وضعها مريب بسبب الاضطراب الكبير فيها، مع الإنسان يتوقف.
في قبالها دعوة ثانية احتمال أنه ذول الثقات.
نعم احتمال صحيح. فهو المهم إحنا ما نريد نقول أنه ماكو دعوة ونقول نحكم على كل أخبار الثقات بأنها كاذبة. الأمارة السادسة، نظر أهل الخبرة، فقد يقال فيه باندراجه تحت القاعدة الكلية رجوع الجاهل إلى الخبير الثقة، فيكون نظر أهل الخبرة في الأنساب حجة، كما في الموارد الأخرى مما يكون فيه نظر الخبير حجة. طبعا لا إشكال في اشتراط الثقة بالخبير، والخبير غير الثقة لا قيمة له، صحيح. والذي يبدو في المقام أن تشخيص الأنساب من جهة الموضوع، أي من جهة الأنساب نفسها، تارة يكون البحث فيه من حيث نظر أهل الخبرة في الأنساب القريبة كتعيين الأب والجد، وتارة يكون في الأنساب البعيدة، يعني أن هذا من النسب الشريف، أن هذا من خزاعة، أن هذا من همدان، أن هذا إلى آخره من العشائر الكبيرة المعروفة العريقة كذا، يعني أنساب البعيدة. فتارة يكون في الأنساب القريبة وتارة يكون في الأنساب البعيدة التي تحدد على أساسها القبائل والعشائر والأفخاذ بالاصطلاح العشائري، ومن جهة طبيعة التشخيص الخبرة هذا. فإذا ينبغي أن يصير عندنا ملاحظة للصورتين، إحنا عندنا أنساب قريبة وعندنا أنساب بعيدة، ومن جهة طبيعة التشخيص الخبروي، تارة يرجع خبرويا الخبير يعتمد على علم الأنساب المعروف الذي هو قسم من علم التاريخ، علم الأنساب اللي كتب اللي بأيدينا عن الأنساب اللي تقروها، هذا باب اختصاص من الاختصاص، مثل علم مثلا البلدان، علم البلدان عادة ينظر فيه تاريخ هذه البلدان، علم المزارات ينظر فيه تاريخ المزارات، صحيح؟ عندنا أصناف من التاريخ، واحدة من الأصناف هي قضية الأنساب، فهو شأنه أن يكون قسما من أقسام علم التاريخ، لأن منظور فيه ذيك الأنساب والخصوصيات في تلك الأنساب. وتارة يرجع إلى الإفادة من المعطيات العلمية الحديثة مثل البصمة الوراثية اللي يصطلح عليها اليوم الـ DNA، والاستناد إليها في تشخيص الأنساب. هذا أيضا خبروي، أيضا هو شأن خبروي، به خبرة مو قضية حسية، خبرة. ذاك أيضا شأن خبروي، يا ترى هل أنهما على سنن واحد نقيسهما ونزنهما بميزان واحد أو لا؟ هذا نحتاج أن نبحث عنه، واضح إن شاء الله. ومن ثم سيكون عندنا جهتان من البحث، جهة في نفس صور الأنساب ما هو قريب وما هو بعيد عنها، وجهة في نفس ملاحظة نفس صنفي الخبروية الرئيسين، وهي الخبرة المبنية على علم الأنساب المعروف المشهور الذي بأيدينا، والخبرة التي تستند إلى علم الأنساب الذي يرجع فيه إلى المعطيات التقنية العلمية الحديثة لتشخيص الأنساب. نمطان، ربما تكون النتيجة واحدة، لكن بالنتيجة لابد من البحث عن كل من النمطين لتبين انطباق الكبريات فيه ومعرفة الموازين، فلابد من البحث في كل من الجهتين. أما الجهة الأولى وهي الفرق بين الأنساب القريبة والبعيدة، وذلك لأنها على نحوين: الأول، ما يكون تعيينا لنسب قريب يعرف أو تعرف آثاره بالحس، أو بما هو ملحق عقلائيا بالحس، قريب من الحس جدا، اللي هو عند العقلاء يسمى هذا يعني يعامل معاملة الحس. وباب علم الأنساب هنا منسد تماما، ما لا معنى لأن نرجع علم الأنساب في مثل هذا الموضوع، لأن موضوعه لا يشمل الأنساب القريبة. أصلا موضوع علم الأنساب قاصر عنه، ما ناظر إليه، فهنا هذا متعطل. صحيح. فالأنساب، فعلم الأنساب ما يتناول ماذا؟ الأنساب القريبة. بينما سيأتي إن شاء الله قريبا الآن فيما في تتمة البحث أن العلم الحديث هو إذا عنده جدارة لتشخيص النسب فهو في الأنساب القريبة، فهو يملأنا ويعبينا هذا الفراغ، أنساب القريبة. واضح إن شاء الله. الثاني الأنساب البعيدة، وهي من الأمور التي فيها جانب شبه حسي، وهو مجرد معرفة سلسلة الانتماء. وهذا الجانب اللي هو نعبر عنه شبه حسي لا يمكن الوصول إليه عادة إلا من خلال الأخبار الحسية المترامية بالوسائط، يعني مثل الأخبار عن البلدان، هذا بالنتيجة خبر عن خبر، مثل الأخبار عن الرجال خبر عن خبر، مثل الأخبار عن النصوص الشريفة أيضا خبر عن خبر، هذا ما يخرج عن كونه حسي. هذه الحيثية فيه ليست حدسية، هاي الحيثية حسية. فشي يصير موازينها؟ موازينها حسية من هذه الجهة، ميزانها حسي. صحيح. وفيه جانب حدسي غير هذا الجانب، لا طريق حسي بالنسبة إليه عادة، وهو تشخيص الأسماء المشتركة وسلسلة الأنساب المتشابهة، تمييز. هذا أمر مو حسي عادة، بحيث بعض النسابة أصلا هو يلتفت يقول هنا عندنا خطأ بسيط، بس هذا مو مشكلة، هذا النسب تام. صراحة بعض النسابة اللي هم أهل علم حقيقيين، مو أنه ناس مدعين وكذا وإلى آخره، لا لا، يقول هنا صحيح موجود خطأ، بس واضح أنه هذا النسب تام. بالنتيجة هنا مشتبهين فرد كلمة، ليش؟ لأنه هنا فلان أصلا ما عنده ولد بهذا الاسم، أو هو مو فلان عنده ولد ثم يجي، هو رأسا هذا مرتبط بالثالث، مو احنا عندنا مثلا واسطة بين الجد والحفيد ذاك الاسم، يقول أصلا هذا محمد اللي هيجي ذاك ما له وجود، مشتبهين فلان ما لا يوجد عنده ولد اسمه محمد، هو مباشرة هو والد مثلا إبراهيم، خلاص والد هو هكذا يكون. واضح إن شاء الله. فهو يلتفت معناها، لكن هو عنده خبرة عالية وإحاطة بالأنساب ومعلومات مفصلة ودقة عالية في تحليل المعلومات، بحيث هو يقدر يشخص ويميز. هذا الجانب مو حسي، هذا جانب حدسي. وجانب حدسي لا طريق حسي بالنسبة إليه عادة، وهو تشخيص الأسماء المشتركة، بل مو فقط الأسماء المشتركة، بل تشخيص الأنساب المتشابهة وتمييزها عن غيرها في نفس سلسلة النسب، أو تمييزها عن غيرها مما يدخل في نسب آخر. المهم العبارات واحدة، المهم احنا عندنا أسماء مشتركة، هذه قضية خلينا نقول بسيطة، عندنا قضية مركبة أنه عندنا سلسلة نسب متشابهة، بعض الأحيان هم الناس يسمون على أسماء أجدادهم، وهذا شيء يسبب أنه يتكرر النسب، الولد والجد والحفيد، يصير أسماءهم متشابهة. فإذا واحد مو خبير مثلا لازم يعرف أنه حتى نصل إلى مثلا عصر النبي صلى الله عليه وآله من الآن إحنا نحتاج مثلا 30-35 يعني مرحلة عادة، أما من يصير 27 أكو خلل. بعض الأحيان من يشوف لا صاير 40 يقول هذا أصلا صاير تكرار، هاي سلسلة النسب صاير بيها تكرار اشتباه، هذول بناهم أحفادهم وكذا مثل أسماء أجناب، هذا النعنى أصلا به قطعة زائدة أو ما أشبه ذلك من الأمور. فهو يأخذ مجموعة المعلومات، المجموعة المعلومات من يأخذها من حيث الأنساب البعيدة وخصوصياتهم وأعمارهم، أنه يمكن أنه وصل إلى هذه المرحلة أو لم يصل، عند بعض المرتكزات أنه هنا هذا الاسم من الأسماء المشهورة جدا وهذا هو قام بثورة من ثورات الطالبية، هذا كان عنده موقف مع العثمانيين، هذا عنده قضية مع العباسيين، وأمثال ذلك من الأمور اللي ترتبط بالأنساب. فهذول يصيرون نقاط ارتكاز عنده في معرفة وتشخيص الأنساب. فهو يأخذ مجموعة معلومات يقوم بعملية تحليلها ثم ينتهي إلى نتيجة. هذه عملية التحليل هذه بعد ما قابل أنه تصير بقضية حسية، قضية نظرية. أنتوا شوفوا في علم الرجال إحنا بعض الأحيان نبتلى أكثر، سقط إحنا ما عندنا خبرة بالأنساب كثيرة، لكن إحنا في علم الرجال كثير من الأحيان ندري أنه طبقة فلان، فلان ما ممكن يروح عن فلان، فجأة واحد يقول لا فلان معمر، يقول فلان معمر يصير الأمر مختلف، صحيح؟ وأمثال ذلك من الأمور، الطبقات، أو مثلا هذه الرواية موجودة في الكتاب الفلاني، الكتاب الفلاني ما يروح عن القميين، شلون هذه القضية ذكرت، لا عدة طريق، فلان هاجر من الكوفة إلى قوم، إذن هو روى عن الكوفي، روى عنه الكوفيون والقوميون، أو ما أشبه ذلك من الأمور. هذني مجموعة معلومات بعضها قد يكون ضئيل صغير ما يحتاج إليه إلا مرة أو مرتين، لكن من يستحضره ويدخله في عملية البحث والتحليل هو هنا راح يقوم بعمليات عقلية تحليلية حدسية بالمعنى الأخص للكلمة، بالمعنى الحدسي. هذا جانب حدسي، هذا الجانب الحدسي لا معنى للرجوع فيه إلى الأمور الحسية والاقتصار على ذلك، هذا الشأن الحدسي يمكن أن يكون من موارد حجية قول الخبير، شأنه شأن غيره من موارد حجية قول الخبير. وهنا لابد من امتلاك الخبير للمعلومات التاريخية التي يتمكن من التشخيص استنادا إلى جمعها، بعض الأحيان يغفل عن بعضها، وأيضا تحليلها، أن يقوم يلاحظ الارتباط بين المعلومات. إذن هنا صارت، احنا ما ذكرنا يعني النتائج، إذن صار عندنا الأنساب البعيدة في جوانبها اللي الحدسية لابد فيها من الرجوع إلى الخبير، والخبير مشمول بالبناء العقلاء للرجوع لأهل الخبرة، ماكو محذور عندنا في هذا مثل غيره من الموارد. وإحنا أذكر من قبل سنة سقوط النظام المباد أو قبله، بل سنة سقوط النظام كان عندي بحث عن حجية الخبير، الخبير الثقة، مع أن هذا الأمر ما مبحوث عنه كثير، فاستقرأت من كبار علماء النجف حينها وأيضا بعض علماء قم، أصلا لم أجد أحدا توقف تردد في حجية قول الخبير الثقة بشكل عام مطلق إلا ما خرج بالدنيا لقيام السيرة العقلائية على ذلك، التي يكفي في حجيتها إمضاء النكتة أو عدم الردع عنها الذي يكشف عن رضا الشارع بهذا البناء، هو تطابق الكلمة بين الفقهاء إجماعا عليها، من هذا هو يصير من مؤشرات قوة السيرة العقلائية وصلاحيتها للاعتماد عليها، غير جانب الارتكازي والجانب الفلاني. هذا الأمر من واضحات، هو قد يكون ما معرف كثيرا، يؤخذ ككبرى كأصل موضوع في بعض المطالب، مثلا ببحث عن اللغوي، إذا بالكم بحث عن حجية قول اللغوي، بعضهم يقول هذا يندرج تحت مثلا حجية قول أهل الخبرة أو لا، مو المشكلة عندهم بالكبرى بالنسبة للقول اللغوي، الكبرى كأنه هذا أمر مفروغ منه، ما عندنا مشكلة أنه ما دام هو أمر خبروي إذا نرجع عليه يصير بعد في حدوده في أنه هذا يندرج تحته لا يندرج تحته يصير كلام في التفاصيل في التطبيقات في الجوانب الصغروية للكبرى لهذه الكبرى يعني. فإذا إحنا أصل هذه القضية القاعدة ما بها كلام كثير هي قاعدة مستقرة جدا وقوية عند العقلاء. هذه القاعدة بعض الموارد اللي إلها تماس مباشر مع الشارع واضح أن الشارع يمضيها. مثلا بعض الأشياء عندنا بالنسبة لرجوع الجاهل للعالم في الفقهيات وهذا واضح شقد أدنى أدل على الإمضاء. بعض الأمور هي ترجع إلى تشخيص حال علاج طيب كذا أيضا بعض الكلمات الشرعية بها بعضها مسكوت عنها مو محل ابتلاء لكن هي في إذا صار محل ابتلاء واضح أنه ما عندنا ردع عن الرجوع إلى الخبير فنبني على حجية قول أهل الخبر
عن...
لا خبرة بعد تكون هو طبعا هو الخبرة حدسية الخبرة شنو هي حدسية هي الخبرة حدسية هي مبناها أنه نعم أكو حدس يصير هو من أول ما مبني إلا على الظنون مو أنه بعلم هذا طبعا لا يعول عليه فالخبرة ظنية مو أنه هو باني على شيء بحيث شيء يمكن التعويل عليه والبناء عليه من باب أنه من سد عند الأمور يصير تخرص تخرص مو حجة أصلا هذا مو نظر خبير هذا راح يصير تخرص خبير تخرص الخبير أكو بيه شبه إشكال من حيث تحقق نظر عنوان نظر الخبير فيه هذا ما متحقق. فإحنا هذه قضية بعد مو محل بحث إحنا سفقه عندنا بحث فقه وهذه القضية سبقا بحثناها مفصلا والمفروض هي تكون من جملة الأمور التي تبحث سأما في بعض المسائل الفقهية استطرادا أو ربما أيضا بها جنبة أصولية بدرجة أو بأخرى فبناء على حجية خبر الثقة كما تقرر في محله الثقة الخبير بناء على ذلك مع إحراز خبرويته ووثاقته وكون نظره نظرا جازما بالحكم ببيان الواقع مو أن يكون نظره نظر ظني هو من أول ما عنده رؤية ثابتة وإنما عنده تخرصات ظنية هذا لا هذا بعد مو نظر هذا صير ظن نحن ما بانين على حجية تخرص الخبير من باب وظن العلم مع عين اليقين هذا تنفع بالشعر ما تنفع بالفقه أما إذا لا صار عنده نظر حقيقي هذا بعد حسب ظهر يعول عليه. وأما الجهة الثانية فالميزان جهة ثانية ما هي التقسيم ملاحظة طبيعة ماذا طبيعة التشخيص أحسنتم. فالميزان في حجية وسائل الإثبات المستحدثة التي لا تندرج تحت عنوان من عناوين الأمارات التي قام الدليل على حجيتها شرعاً بعضها تدرون مثل إخبار حسي مثلا امرأة لا تعلم أنها حامل أو لا احنا عندنا الحامل أكو عندها أحكام خاصة بالصوم خصوصيات هي ما تعرف فمن تفحص فحص إشعاعي مو فحص مثلا مختبري إشعاعي وتطلع الصورة أنها حامل هي ما تعرف الصورة تماما تحتمل أنه هذا شيء آخر فإذا لا الخبير أو مثلا الخبر مثلا صار من باب خبر الثقة أو الطبيبة قالت لها أنه هذا واضح أنه عندك حمل خلص في مثل هذه الحالة يصير ملحق بخبر الثقة بس خبر الثقة هي مستندة إلى مقدمات حسية هذه المقدمات الحسية ما يدركها كل أحد ولا بأس به فاندرج هنا قول الخبير اندرج وين برجوع الإنسان إلى خبر الثقة إذا هي الدكتورة موثوقة وبنينا على حجية المرأة في أخبار الثقات كما هو حسب الظاهر ماكو خصوصية للمرأة والرجل هنا في المقام فماكو محذور في ذلك نبني على ذلك ما أنه محذور في هذا القضية. بعض الأمور لا ترجع إلى عنوان من عناوين الأمارات التي قام الدليل على حجيتها من قبيل مثل ما مثلنا فالميزان في حجية وسائل الإثبات المستحدثة التي لا تندرج تحت عنوان من عناوين الأمارات التي قام الدليل على حجيتها شرعا، إنما هو الميزان، شوف هالنقطة كلش مهمة، إنما هو كونها موجبة للعلم أو الاطمئنان، فهي ليست حجة بنفسها، بل الحجية إنما هي للعلم والاطمئنان الذي يحصل بسببها، فهي ما لها قيمة موضوعية، هي ما لها موضوعية بالحجية. شوف ايش راح يصير عندنا، فارق جوهري في محل بحثنا، نظر الخبير، ايش قلنا؟ حجة قامت عليه السيرة العقلائية غير المردوع عنها وإلى آخره وشروطها الوثاقة، صحيح لو لا؟ نظر هؤلاء اللي هو يرجع إلى نظر علمي مستند إلى هذه التقنيات العلمية المعاصرة، شو نعبر عنه؟ نقول عنه هذا ما يصلح للحجة إلا بهذا النحو، لأنه هنا بعد مو حجية الناظر، حجية من؟ حجية الأدوات، حجية التقنيات، حجية هذا النمط من مثلا المختبر أو هذا النمط من الفحص أو التحليل أو ما أشبه ذلك من الأمور. فالحجية إيش راح تصير؟ مو للسبب، الحجية إيش تصير؟ تصير للأثر الذي يترتب عليه وهو الاطمئنان أو العلم. ومن ثم فإن كان ثبوت ذلك غير مباشر لدى المكلف كما هي العادة، هم هو يطبق هذه الأمور، هو عادة الناس ما يعرفون تطبيق هذه التقنيات، صحيح؟ ترجع إلى مختصين، أصلا عندنا علم الآن غير علم الطب، هو علم التقني الطبي، يعني أكو تقنيات طبية، الآن عندنا كليات تقنية طبية، صحيح لو لا؟ اختصاص أصلا، قبل مدة زرت أصلا كلية تقنية في أيام محرم وكذا، وكان عنده محاضرة يومه، علم يعني ومعدلاتها مو قليلة، يعني يحتاج له، والخريجين والأساتذة وكذا شي يصيرون متخصصين في ماذا؟ في هذه التقنيات، هو يدرسون هذه التقنيات. زين، هي التقنية مبنية على مقدمات علمية وأمثال ذلك، هنا الثبوت للمكلف ما يصير مباشر، وإنما يصير غير مباشر، فما بل يكون ما كان الثبوت فيه من خلال الوسائط وإخبار الثقات وتقاريرهم عن نتائج التحليل التي تقترن عادة بدرجة ولو ضئيلة من احتمال الخطأ في مثله، فإن درجة الإطمئنان قد تنخفض. ليش؟ لأن هي هاي التقنية توجب إطمئنان، أنت وصلت لك مباشرة، أنت طلعت عليه توقفت على المختبر وتخبير حتى تساعدك إطمئنان، لا، منين خذتها؟ من خبر، الخبر أخبر عن حجة، خبر عن خبر، خبر عن خبر، حجة عن حجة، ماكو معنى، حجية قائمة، المخبر عنه هو حجة، ما هو فرضناه مو حجة، قيمته وين؟ بالاطمئنان، فهو خبر، هو الخبر قابل للاحتمال، مش راح يصير من تجمع نسبة الاحتمال، هو هذا نسبة الاحتمال كانت مثلا 98% في أصلها، هذا المخبر نسبة احتمال إصابته للواقع عم 90%، اجمع بيناته شوف نسبة الاحتمال ايش قد راح تنخفض، صحيح؟ أصلا بقاعدة رياضية أصلا يصير قضية بسط ومقام وكذا والنسبة 100، وشوف هذا شنو ذني راح تضرب واحد بالثاني شنو راح يصير النتيجة، صحيح لو لا؟ شو يصير؟ تنخفض النتيجة، من انخفضة النتيجة أين اطمئنانك؟ زال الاطمئنان، هو حجيته مبنية على ماذا؟ على الاطمئنان. فما يكفيك أن يقال أن هذا النتيجة المختبرية توجب الاطمئنان ومن ثم فهي حجة، لا، قف لي هنيئة، هذه النتيجة الآن التي أخذتها من خلال هذه الموظفة اللي واقفة على المختبر اعطتك نتائج التحليل، هذه قد اشتبهت أصلا جابت نتيجة أخرى، ما يش قد يصير اشتباهات في التشخيص والتطبيق، الاحتمال موجود. لا هم ناس يهتمون مختبر محترم زين موثوق، هو أكثر من موثوق، ما صار قطعي. من صار موثوق يعني عندك احتمال اشتباه، ولو اشتباه غير متعمد، اشتباه كذا، المفروض هكذا. ناس ثقات محترمون من ناحية عقلائية، ولكن كونهم ثقات ومحترمين من الناحية العقلائية ما يكفي، لأنهم لا يحكون عن الحجة كي تقول صار عندي حجة على الحجة. مثل ما مثلا طبيبة تستشيرها امرأة في شأن مثل ما ضربنا مثال الحمل، فهي هم خبيرة، قالت هذا بجهة مرتبطة بعلم الدم، تخصص الدم، أنه قد أنت عندك فقر دم حاد كذا، يضرها الصوم ما يضرها، تدرون هذا المساء. زين دكتورة منو أنا المن أراجع؟ هي المريضة سألت، أو مثلا الحامل سألت، المن أراجع؟ قالت احنا أستاذنا هو اختصاصها، أنا راح أراجع. هي ثقة الطبيب، راجع مش راح يصير ثقة، حكت لي عن ثقة، ما كل مشكلة فيها، حكت لي ثقة حسيا، أن هي أخبرتني عن رأيه الحسي بهذه الحالة، وأخبرتني عن ماذا؟ عن نظر حسي قطعا، مو مثل ما إذا هي المريضة تراجع الطبيب، نسبة احتمال الإصابة للواقع راح تصير أقل، صحيح؟ لكن تبقى هي في سياق الحجة، لأنها حجة على الحجة، حجة على الحجة. أما في أمثال هذه الأمور مو حجة على الحجة، لأن هي القيمة النتيجة، القيمة بالنتيجة. فواحد قاضي يريد يقضي استنادا علما، قلنا هذه حجة توجب الاطمئنان، يريد يقضي في نزاع في نسبة في نسب ولد ما بتهمة مثلا بالزنا أو ما أشبه ذلك وما إلى آخره من هذه المشاكل المعقدة، يريد يقضي، يودي للمختبر فحص الدي ان اي، اجت النتيجة، هو وداها من خلال وساطة، رجعت له من خلال وساطة، اكو احتمال اكو خلل، فيقدر يقول عندي قاعدة انه انا استند الى الدي ان اي. شلون تستند الدي ان اي؟ حجة شرعية؟ لو لا، الدي ان اي حجة اطمئنانية، فانت لازم قبل ان تصدر الحكم يصير عندك اطمئنان بالنتيجة. اذا انخفض، اذا انخفضت نسبة الكاشفية عن الاطمئنان، بعد ما لك حق تقضي، لان ما عندك اطمئنان. مو الاستناد الى شيء بطبيعه يوجب الاطمئنان لا يساوي انه تحققت فعلية الاطمئنان في هذا الحكم القضائي، بعد ما يجوز الاستناد اليه. هذا الفارق بين ان نقول بان هذه الوسائل التقنية ليست حجة بذاتها وإنما حجيتها اطمئنانية، وبين أن نقول أن حجيتها خبروية. شوف الفارق الكبير راح يصير، هنا راح يصير فارق جوهري، مو واحد يصور لا المسألة مو ما هو بين فرق زي. من تخليها تحت المجهر البحثي تشوف راح يصير نتائج كبيرة، لأنه هنا الإخبار عنها يعني قيام الحجة عليها، قيام الحجة عليها لا ينفع من باب الحجة على الحجة، بل قيام الحجة وصولها من خلال طرق إثباتية أخرى سيؤدي إلى انخفاض. فإذا من تريد توصل إلى نتيجة من هذا القبيل ماذا تفعل؟ تحتاج أن تبعث المطلب إلى مختبرات عديدة حتى تشوف تطابق النتائج بكل هذه المختبرات حتى توصل إلى الاطمئنان. مو أنه مجرد ودينا مختبر كأنه تم، ليش؟ لأنه المرجع قال أنه هذا يمكن الاستناد إلى فحص دي أن أي، لأنه هو هذا يوجب الاطمئنان، هو قال يوجب الاطمئنان من حيث تقييمه لكاشفيته المباشرة عن الواقع، مو لكاشفيته الثابتة من خلال وسائط ولإخبار عما يوجب الاطمئنان. لا يوجب الاطمئنان الإخبار عما يوجب الاطمئنان، لا يوجب الاطمئنان عادة إلا عند المتسامحين في ماذا؟ في تعريف الاطمئنان. بينما احنا عندنا حجية الاطمئنان شنو؟ المتاخر من العلم، بس شوي يصير بأدنى احتمال آخر نزل عن الاطمئنان وسقطت حجيته. مو الاطمئنان يعني هذه الدرجات العشرة الأخيرة مثلا من التقسيم المئوي مثلا بالنسبة الاحتمالية 90% هو حجة، 95% هم حجة، كل حجة لا. المهم المطلب بمجال للبحث إن شاء الله نتممه فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.